أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رأيت ولائي آل طه فريضة، على رغم أهل البعد يرثني القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الغدا، بتبليغه إلا المودة في القربى. قوما على قبب العليا قبابهم عن ساحة الرجس قد با رحابهم، وناطق العقل يدعو والكتاب هم مطهر ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. نجوم أفقي رسول الله كوكبه نور، ولكنما الأصلاب مغربه في الساجدين غدا قدما تقلبه، من لم يكن علويا حين تنسبه، فما له في قديم الدار مفتخر.
اللهم صل وسلم على محمد.
بعلم خير نبي قد أمدكم وللنيابة عنه قد أعدكم قد خصكم بالذي قد خص جدكم فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. كانت ولادة إمامنا علي بن موسى الرضا ثامن الأئمة وضامن الجنة في مثل هذا التأريخ 11 من شهر ذي القعدة في عام 148 للهجرة. وكانت شهادته كما تعلمون في سنة 202 على رواية أو 203، وربما قال بعضهم في 204 على رواية ثالثة للهجرة. كانت حياة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه غنية بالآثار العلمية التي لم تكن لتأخذ مساحة في الجانب النظري بقدر ما كانت تطبيقا عمليا لكل جزئيات الآراء التي كان يذهب لها. ولذلك احنا الليلة ان شاء الله نتناول أو سنعيش جنبتين في سيرة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. الجانب الأول هو الجانب النظري، لأن أنا قلت في يعني من مدة طويلة أنه المقترح أنه في ليلة مواليد الأئمة سلام الله عليهم أن نسلط الضوء على بعض آثارهم التي غالبا لا يتطرق لها يعني في كل المناسبات، وهي آثار للأسف عظيمة ولكنها حبيسة الكتب والمجلدات. فالجانب هنا الحديث سيأخذ جانبين. الجانب الأول هو الجانب بيان الجوانب النظرية التي تناول الإمام عليه السلام فيها بعض المقتطفات التي سأشير إلى عنوانها الآن، ثم بعد ذلك في الجانب الثاني أو في المحور الثاني سأتناول التطبيق الذي رواه المؤرخون عنه لما كان يقوله. وهنا تلاحظ كيف أن النظرية تتوافق وتترافق وتنسجم تماما مع التطبيق. يعني لم يكن الإمام سلام الله عليه مجرد نظرية، لم يكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه مجرد إرشاد بقدر ما كان تطبيقا لذلك الإرشاد ولتلك النظريات التي كان يتحدثها أو يتحدث عنها. الموضوع طبعا هنا الجوانب كثيرة بلا شك، ولكن أنا سأضيق الدائرة أكثر وأضع عنوان يمكن يكون عنوان قريب جدا مما نحن بصدد الحديث عنه. العنوان هو المقياس لعقل الإنسان. الآن أيها الإخوة أنتم تعرفون أن كل شيء في الحياة له مقياس. الآن أي واحد منا متخصص في شيء معين سيعلم أن بمؤدى تخصصه أنه يستخدم مقاييس من أجل أن يعرف التفاوت فيما بين الأشياء التي هو معني بالتخصص فيها. يعني الآن لو فرضنا واحد مثلا متخصص في الجانب الكيميائي مثلا عند مجموعة من المقاييس المادية التي يقيس بها على سبيل المثال مثلا قدرة أو مدى تفاعل هذه المادة مع مادة أخرى، الفيزيائي عند مقاييس الخاصة به، المشتغل بالعلوم النفسية هناك عدة مقاييس يعمل عليها من أجل أن يحدد معالم الشخصية السوية مثلا، لو جئنا نتحدث عن ما يعرف بصفات الشخصية السوية هناك مقاييس. الجانب بعض العلماء المشتغلين مثلا بالأسرة عندهم مقاييس لمدى توافق الأسرة مع بعضها البعض، وهكذا الأطباء عندهم مقاييس. كل علم من العلوم كلما يعني قلنا عنه أنه علم موضوعي وله ثمرة فإنه لابد وأن يستخدم مقاييس موضوعية حتى يعرف بها مدى ثمرة العلم الذي يتناوله أو يتخصص فيه الإنسان. الليلة احنا سنقف أيها الإخوة والأخوات ويا الإمام الرضا سلام الله عليه في مقياس من المقاييس المهمة. أحيانا الأئمة سلام الله عليهم يتحدثون عن مقاييس الإيمان، أحيانا يتحدثون عن مقاييس الأخوة، أحيانا يتحدثون عن مقاييس العقل، كيف يكون الإنسان عاقلا، كيف يمكن الإنسان يعرض نفسه على المقاييس الصحيحة الصائبة والصادقة حتى يعرف من نفسه علو الهمة ورفعة المكانة وعظمة العقل. هذه مقاييس الأئمة سلام الله عليهم لم يهملوها. هنا سيكون حديثنا بالنسبة للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. سأستعرض معكم روايتين. الرواية الأولى المقياس الأول شوفوها الآن، يقول صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن مقياس من مقاييس الإيمان. طبعا احنا عندنا الإيمان مرتبط بالعقل، الإيمان في الروايات أيها الإخوة مرتبط بالعقل. الأئمة سلام الله عليهم أحيانا يجي للإمام الصادق واحد يقول لأنه فلان كذا من عبادته وكذا من عبادته، مدهوش بعبادته من صلاته من صيامه. الإمام ما قال له شيء، قال كيف عقله؟ لا تحدث لي عن عبادته، تحدثني كم يصلي في اليوم والليلة، لا تحدثني عن عباداته الفردية، كيف عقله؟ شايف؟ فالعقل عندنا في الروايات أيها الإخوة لو كان في مجال كنا بسطنا الكلام في هذا، مرتبط بالعقل مرتبط بالإيمان. زين، نجي أولا لمفردة الإيمان. الإمام عليه السلام الإمام الرضا من المقاييس اللي تحدث عنها هنا قال لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال. ما هي؟ قال سنة من ربه. سنة يعني طريقة في اللغة، يعني هناك منهج إلهي، هو معناه أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يعني ما فيه شيء يمكن أن يتشبه الإنسان فيه بالله تبارك وتعالى. طبعا الله ليس له شبيه، لكن نحن نرى في بعض الروايات الأمر بالتشبه بأخلاق الله كما ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله تشبهوا بأخلاق الله. صحيح الإنسان ما يصل إلى ذاك المستوى، هذا غني نقول ما يحتاج يعني نقوله، ولكن نقول هناك جوانب ولو بدرجة معينة يستطيع الإنسان أن يصل إلى درجة من التمثل في الأخلاق الإلهية. الإمام يقول هذا المؤمن لا يصل إلى حقيقة الإيمان حتى تصير عنده خصال ثلاث. ما هي هذه الخصال الثلاث؟ قال أولا سنة من ربه، هناك منهج إلهي يتمثله، هذا واحد. وسنة من نبيه صلى الله عليه وآله، سنة من النبي تأخذها، لا أقل أنك تشوف سنة النبي وتأخذ منه سنة، هاي اثنين. ثلاثة وسنة من وليه عليه السلام، يعني سنة من الإمام. شوفوا الآن ما هي السنة التي يأخذها المؤمن من الله تبارك وتعالى؟ قال أما السنة من ربه فالكتمان. الكتمان هو عنوان من العناوين التي أخذت مجال واسع في توجيهات الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. بعض العلماء يقسم الكتمان هنا، كتمان يتعلق بالشخصية، يعني أمور الشخصية أنا ما أقدر أو أبوح بها لكل أحد، أنا باكر ناوي أعمل كذا وكذا وفي السنة القادمة كذا وكذا. إحنا عندنا روايات تؤكد على أهمية أن يحافظ الإنسان على سره في حركته في ذهابه في مجيئه. مو كل ما إذا صار شيء مثلا أو فعل فعل تشوفه كتب عن نفسه تقرير وأرسله للخاص والعام، لا، هناك أشياء لازم الإنسان يحافظ على سريته فيها وهو الكتمان. الكتمان في الروايات إلى بعدين، البعد المتعلق بالحاجات الشخصية، حركة الإنسان الشخصية. الكلمة في وثاقك ما لم تتفوه بها، فإذا تفوهت بها صرت أنت في وثاقها. الإنسان، رواية أخرى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإنسان بالخيار ما لم يعلن، فإذا أعلن ربط نفسه خلاص. بعد الإنسان هو بالخيار أن يفعل هذا الشيء أو لا يفعل، فما حاجة أنت تروح تسجل على نفسك أشياء أنك ستفعلها ثم بعد ذلك ربما تأتي عوائق وتصرفك عنها. هذا الكتمان بالنسبة للأمور الشخصية مأمور به في الروايات كثيرا، عليكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، مؤدى روايات كثيرة في هذا الجانب. بس الكتمان الأهم من هذا هو ما ورد في الروايات، الكتمان في الأشياء العقائدية التي يمثل الإبراز لها إضرار إما بذات الشخص وإما إضرار بالمجتمع الذي ينتمي إليه الإنسان. فالإمام يقول أول شيء، أول خصلة يلتزم بها المؤمن سنة من ربه وهي الكتمان. زين، بعد السنة الثانية التي يلتزم بها الإنسان من الله تبارك وتعالى هي سنته من نبيه، وأما السنة من نبيه فهي عبارة عن السنة من نبيه مدارات الناس. هذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وآله، لا يمكن أن تخضع كل الناس لأفكارك، وإما أن يذهبوا لأفكارك وإلا تقاطعهم وإلا تتعامل معهم بتعامل جاف. مدارات الناس هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله. وأما السنة من وليه، شنو السنة اللي ناخذها من الإمام؟ فالصبر على البأساء والضراء. هذه هي سمة الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، وأنتم تعرفون بالمحن الكثيرة التي يعني نزلت بهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هذا مقياس من المقاييس اللي الإمام يبينها، أنه أنت الليلة أعرض نفسك على هذه المقاييس الثلاثة. تريد أن تكون مؤمن حق الإيمان، خذ لك سنة من الله وانتهجها وترسمها في حياتك. الإمام بيّن واحدة من هذه السنن وهي الكتمان، سنة ثانية تأخذها من النبي مدارات الناس، والثالثة من الإمام وهي الصبر في البأساء والضراء. زين، الآن هذا المقياس الأول. الرواية الثانية وهذا مهم جدا التفتوا له، هو مقياس العقل في ثقافة الإمام أو في فكر الإمام الرضا سلام الله عليه. الآن ربما كثير منا يسأل نفسه، يا ترى أنا شقد مستوى عقلي، يعني عندي عقل فعلا؟ وإذا كان عندي عقل بماذا أقيس هذا العقل؟ طبعا احنا مرة نتحدث عن العقل العام الموجود عند كل البشر، وهو ما عرفه بعض الناس بتمييز الخير من الشر، القدر البسيط اللي يكون عند كل الناس أن يميز الخير من الشر، هذا أصل العقل. لكن هذا العقل ستلاحظون أنه درجات. هذا المقياس قريب جدا من المقاييس النفسية إذا المستخدمة اليوم في الجانب النفسي، يعني أنك تجد أن هناك درجات، كم تحرز منها هنا يعطيك المقياس، كم في المئة كم في العشرة. الإمام هنا حتى لا أطيل يبين لنا 10 مقاييس من مقاييس العقل. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يكمل عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال. أعددها وشوفها الآن، كل واحد منا خلي يعرض نفسه على هالعشر خصال. كم من العشر ياخذ؟ إذا أخذ عشرة من عشرة هذا خلاص، هذا الإمام عند الإمام الرضا هذا كامل العقل. بقدر ما أنت تقترب من العدد الأكبر يكون تصاعد عقلك حسب هذه الرواية. شوفوا هذه الرواية الآن، ما هي هذه المقاييس العشرة؟ مو للعقل، لكمال العقل. قلنا احنا العقل كل الناس عقلاء إلا من ابتلاهم الله، يعني إذا قلنا أنه تمييز الخير من الشر. لا، الآن تعالوا إلى كمال العقل. الإمام يقول يكمل، لا يكمل عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال. ما هي؟ شوفوا، أولا قال الخير منه مأمول، هذه أول صفة. الخير منا مأمول، يعني شنو الخير منا مأمول؟ يعني انطباع الناس عنه أنه دائما انطباع الثقة، إن جاوروه فهم لا يأملون إلا خيرا. واحد الآن بعضهم يقول مثلا، يقول أنا أروح عن عائلتي وأنا مطمن. ليش؟ لأن جاري فلان، ما خلاص الذي يأمن جاره بوائق مشكل. النبي صلى الله عليه وآله يقول يأمن الناس منه. رافقت في سفر تأمل منه الخير، زاملته في عمل تأمل منه الخير. كل حركة أو كل علاقة تربطك به تشعر أنك تقول لا هذا فلان خلاص، هذا انطباع بالثقة الكاملة عنه لأنك أنت تعرف عنه هذا. هذا يقول هذه علامة من علامات العقل، أن يكون انطباع الناس، مو العقل عفوا، كمال العقل أن يكون انطباع الناس عنك طبع يعني انطباع جيد. كلما رافقوك، كلما كانوا معك في مكان ما، لا يأملون منك إلا الخير. أي واحد. اثنين قال والشر منه مأمون، مثل ما يأمل منا الخير يأمن منا الشر. يعني مثلا صار سوء تفاهم بينك وبينه، يقول لا أنا فلان ما أتوقع أنه يتصرف تصرف سيء، لأني أعرفه ما يتسرع، أعرفه أنه إنسان يزن الأمور بالميزان الصحيح، فتأمن شره. شايف؟ هاتاني صفتها. بعد ثم قال عليه السلام، خلصنا من صفتين الآن، كل صفة يعني حتى نستفيد احنا الليلة من هذا العطاء، خلونا نعرضها على انفسنا، هكذا انطباع الناس عنا او لا؟ اذا هكذا تحط كأنك تحط صح على اول صفة وعلى الصفة الثانية. صفة الثالثة قال يستكثر قليل الخير من غيره، إذا شاف غيره يسوي خير ولو خير قليل يستكثر، يقول ما شاء الله فلان قام بهذا، ويستحقر أعمال الناس وخير إن شاء الله سوى فلان، يهون من مشاريع الآخرين، يهون من مبادرات الآخرين، يقلل من أعمال الآخرين، وش سوى فلان يعني؟ بماذا خدم؟ ولو شيء بسيط ومدحه الناس كأنه هو ما يرضى أن يمدح، فلذلك شنو؟ يقلل من أعمال الآخرين. لا، الإمام يقول من علامات كمال العقل أن تستكثر قليل الخير من غيرك، قليل الخير من غيرك في نظرك كثير. زين؟ بعد ويستقل كثير الخير من نفسه، لا هو إذا صار عمل من الأعمال الكبيرة وسواها يقللها في عينه. لماذا يقللها؟ لأن الاكتفاء عفوا التعظيم العمل يجر إلى الاكتفاء. تعظيم العمل، أنت متى ما شعرت بالعجب في العمل وأنك أتيت كل شيء توقفت عند الدرجة التي عجبت فيها أو تعجبت من نفسك. فلذلك الإنسان المؤمن محتاج أن يصغر أعماله مهما كانت عظيمة. لماذا؟ حتى يستزيد منها. فإذا هاتان أيضا علامتان. بعد قال لا يسأم، اسمعوا هذه العلامة، لا يسأم من طلب الحوائج إليه. الناس تقصده مرة مرتين، في ناس يعني أنا أسمع بعضهم يقول ما صارت هذه مرة مرتين سوينا كذا مرة. لا، هذه مو من علامات كمال العقل. الإمام يقول من علامات كمال العقل أن الإنسان لا يسأم من طلب الحوائج إليه. مو يكون في مكان يقول ابتلينا احنا غير يوم اشتغلنا هالشغلة يومية وفلان جاينا يومية واحد جاينا. نعم الله، يقول الإمام الحسين سلام الله عليه، نعم الله عليكم حوائج الناس إليكم فلا تملوها. هذه نعم لا تملوها، فإذا مللتموها شو يصير؟ قال فتحور نقما. الإمام الجواد سلام الله عليه يقول هذه النعم الله يختار لها ناس قضاء الحوائج، فإذا مل الإنسان واستثقلها أخذها الله منه وحولها إلى أناس آخرين، مسؤولية ما قمت بها تعطى لشخص آخر. فأنا يقول لا يسأم من طلب الحوائج إليه، ما ينال حالة من السأم والتضجر لكثرة طلب الحوائج منه. زين، هي علامة. الآن شوف إذا عندك هذه قلنا اعمل عليها صح. زين، بعد شوفوا هذه العلامة الأخرى، قال ولا يمل من طلب العلم طول دهره. هذه جدا مهمة النقطة، أن يبلغ سنا معينة. الآن بعض الناس أنا أستغرب عندهم انطباع غريب جدا، يتصور أنه إذا بلغ سنا معين، نساء ورجال هذه موجودة، يقول خلاص هذا إيش قد بيستوعب عقلي أنا؟ لا، جرب عقلك. الآن التجارب والأبحاث كلها تدل على هذا، كلما عمل الإنسان على استخدام ذاكرته استطاع أن ينشطها، بغض النظر الآن. صحيح ما أقول مثلا ذاكرة الشاب الصغير مثل واحد شيخ كبير، لكن مع ذلك هناك أمور تبقى مع استخدام الذاكرة والاستمرار في، الآن يسموها تمارين الذاكرة عند بعض العلماء. كيف تمرن ذاكرتك على تمرنها؟ شلون الآن واحد يتمرن رياضة يمرن جسمه، يمرن ذاكرته، يعود نفسه أن يحفظ، يضع له مثلا بعضهم يقول حط لك مجموعة أرقام، 10 أرقام انظر لها، ثم بعد ذلك ازحها وحاول تتذكرها. هذه تمارين أو بعض الأشياء أو بعض الأشكال يمارس الإنسان عملية التذكر. طبعا العلم يعتمد على الذاكرة. فالإمام عليه السلام لما يقول لا يمل من طلب العلم طول دهره، ما يدري الإمام أن احنا نمر بمرحلة كبر وشيخوخة وغير ذلك، حتما يدري، لكن يظهر أنك في كل مرحلة عمرية أيها الإخوة والأخوات هناك معلومات تتناسب مع هذه المرحلة، استثمرها. فيعني واليوم قلت لك التجارب أثبتت هذا. يعني أنا مثلا لما أجي أشوف في بعض البلدان امرأة تصل إلى 80 أو 70 سنة تقريبا، يمكن 80 حسب ما أتذكر العام أو العام اللي بعده، تعمل على أنها تدخل إلى الجامعة وتنال درجة البكالوريوس أو ماجستير ما أدري، حتى صار احتفاء بها. كيف استطاعت هذه المرأة مع هذا السن وضعف الذاكرة أن تواصل؟ يعني يجيب عندنا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ما ضعف الجسد عما قويت عليه النية. الجسد يقول ما يضعف عن شيء، النية تقويه. فهنا الإمام إذن يعطينا علامة، شوفوها موجودة عندنا أو لا، ولا يمل من طلب العلم طول دهره. بعد الفقر في الله أحب إليه من الغنى مع غيره. يستفقر بس هو مع الله، زين، أحب إليه من أن يستغني وهو مع أعداء الله. هذه ترى علامة من علامات كمال العقل. والذل في الله أحب إليه من العز مع غيره. طبعا الكون مع أصحاب النفوذ والقوة والظالمين يعطي الإنسان معزة ظاهرة، لكن هذا كامل العقل يقول لا، خلني أبتعد عن هذا ولو عشت المذلة الحاضرة في حين أن أكون عزيزا مع الله تبارك وتعالى. بعد والخمول أشهى إليه من الذكر. أن يكون خمول يعني شنو؟ يعني أن لا يعرف، مو كل شيء يسويه لازم يعلن أمام الناس، مو كل شيء يقوم بفعله أو إنجاز لابد أن يعلن عنه. أنا طبعا يعني عندي تحفظات على بعض الأشياء في هالجانب، وربما أنتم تشاركوني. يعني بعض الناس أقل شيء يسويه يحاول أن، يعني أنا طبعا أقول نية بعض الناس أن ينشر الخير هذا جميل، بس في أشياء متعلقة بالله تبارك وتعالى، أعمال متعلقة بالله ما يصير هذه الأعمال المتعلقة بالله أنا أنشرها. وأنا أدري أن البعض قد ما يرضى بهذا الكلام، يعني مثلا حركة الإنسان في حج أو عمرة كل شوية مصور نفسه ويعلن للآخرين أنه بإحرامه هذه من الأمور اللي يستزلنا فيه الشيطان ونحن لا نعلم. عباداتنا على الأقل خلت كل لله، كثيرا ما نحن ننزلق نسوي شيء معين فعل عبادي نبادر بتصوير أنفسنا. الإمام يقول من علامات كمال العقل أن يكون الخمول، الآن بتشوفوا الثمرة وين بتجي، بتجي في نهاية الرواية، الخمول أشهى إليه من الذكر. ليش؟ لأنه ستجدون الآن أن الله تبارك وتعالى هو لا تزكوا أنفسكم، الله يزكي من يشاء، خلاص هو الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة مهمة جدا، إذا رأى الله أن هناك عمل يستحق الإشارة صدقوني الله ما ينسى في هذا ولا يغفل، وأنتم تؤمنون بهذا بطبيعة الحال. فإذا رأى الله أن هذا العمل إلى منفعة سيخلده، أنت ذكرت أو ما ذكرت هذا شغل الله تبارك وتعالى. الخمول أشهى إليه من الشهرة. زين شوف الآن خلاص وصلنا 9، وصل الإمام للعاشرة، قال العاشرة ما العاشرة؟ طبعا هذا التساؤل أنا في شهر رمضان بيّنت في الاستفهام في اللغة العربية إلى أهداف، بعض أهداف الاستفهام أحيانا لفت النظر هكذا كأن عمل فلاشنج للإنسان الشكل. العاشرة ما العاشرة؟ لماذا طرحها بالتساؤل؟ حتى يلفت نظرهم إلى أنها شيء كبير جدا، وهذه أهم من كل الأشياء. ما هي؟ فقالوا له يا ابن رسول الله ما العاشرة من وصلت لها قم كأنك حطيت عليه تحت خطوط؟ فقال لا يرى، اسمع العاشرة، لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى. لا يرى إنسانا مهما كان هذا الإنسان إلا ويرى أن ذاك الإنسان عند الله أفضل. الآن أنت تشوف بعض الناس مثلا بوضع معين، أنت في نظرك هذول فساق مثلا، في نظرك أناس خارجين عن الأعراف الاجتماعية، فتظن أنك مؤمن ملتزم بصلاة الجماعة أفضل منهم. من يقول أنك أفضل عند الله منهم؟ من يقول؟ من يقول؟ من أين علمت؟ الإمام يقول من علامات كمال العقل، لا يرى أحد، الإنسان المؤمن لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأزكى. زين شوفوا الآن كلام الإمام، ثم قال عليه السلام وذلك أن الناس صنفان، فهذا حصر منطقي يعني ما يحتمل تقسيم أكثر. صنفان، إما خير منه وأعلى أو أقل منه وأدنى، فكل واحد نشوفه الآن إما أفضل منه أو أقل منه عند الله. فإذا رأى الذي هو أدنى منه، يعني الآن شفت واحد قلنا مثلا مو ملتزم، الحمد لله أنا الآن عندي التزام في مظهري في كذا، هذا مو ملتزم، ما أقول طبعا أقول في نفسي الآن. الإمام يقول إذا رأيته فقل لنفسك، لأن منو اللي يقول هالشكل؟ هي نفسك أصلا توسوس لك أنت أفضل منه، هذا ما عند التزام، شوف مظهره، شوف لا صلاة جماعة يحضر، شوف كذا. الإمام يقول أنت إذا شفت هذا اللي أقل من اللي تتصور أقل منك في الالتزام ماذا تقول؟ قل لعل خير هذا باطن وهو خير له، وخيري ظاهر وهو شر له. يعني شنو؟ يعني أنت هذا الشخص اللي تشوفه مو ملتزم وأنت أفضل منه، ما تحتمل عنده أعمال في السر هي أفضل من كل أعمالك؟ احتمال واجد وارد لولا وارد، هذا الاحتمال جدا. يمكن عنده ثقة بالله مي عندك أنت المؤمن مثلا، يمكن عنده مبرة لوالديه مي عندك أنت المؤمن، المؤمنين مو يعني مؤمن مو 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 مظهر هو. زين فالإمام يقول أنت إذا رأيت هذا قل لنفسك، إذا قالت لك هذا أنت هذا أقل منك قل لعل خير هذا باطن، شي ما ندري عنه عنده أعمال باطنية ونحن لا ندري منها، وهو خير له وأنا خيري ظاهر وشر لي. لماذا شر لي؟ يعني إذا ظهر الخير فقط مني ولكني في السر عدو لله، نفعني هذا الخير اللي ظهر مني. فإذا هذا الصنف الأول. الصنف الثاني إذا رأى، وأما إذا رأى الذي هو خير منه وأتقى، لا والله شاف واحد يعرف أنه خير، أحب أن يلحق به، جعله أمامه وخلاه شنو بمثابة القدوة الحسنة. زين، كملت العشر خصال. ماذا يقول الإمام بعد ذلك؟ فإذا فعل ذلك، يعني إذا واحد أتم الخصال العشرة شي يصير؟ قال طال مجده، دام مجده، وطاب خيره، وكثر ذكره. هذه اللي قلنا عنها الآن. الإمام يقول أنت لا تحمل هم أنك أنت تعلن للآخرين أنك سويت هذا الإنجاز، الله سوف يعلي ذكرك ويرفع لك درجتك عند الناس. فإذا فعل ذلك هو أصلا الله سيزيد من ذكره الحسن أمام الناس. هذه أيها الإخوة والأخوات من المقاييس اللي طرحها الإمام الرضا، جدا مهمة أن نحن نستفيد منها الليلة وأحنا في ضيافته. الجانب الثاني طبعا شوفوا تطبيق هذا الكلام عند الإمام سلام الله عليه. يعني أنا خلوني طبعا مو كل نقطة حتى لا تقولوا أطيل هنا، ولكن هناك جزئية حلوة جدا مهمة. الآن يمكن تقول أنت خلونا ناخذ العاشرة هذه، لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني، أفضل مني وأتقى. يمكن تسأل الإمام الرضا هالشكل، الإمام الرضا وهو الإمام المعصوم إذا رأى شخصا قال هو خير مني وأفضل، وهو يعلم هذا إمام معصوم وهو الأفضل بلا شك. الروايات تشير إلى هذا الجانب. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يوم من الأيام يقول لواحد من أصحابه والله أنت خير أهل الأرض. بلا شك الإمام خير أهل الأرض، ما عندنا شك في هذا، الإمام الأفضل. مع ذلك الإمام ما رضى عن هذا الوصف. شوفوا حتى يتلامس هنا، حتى لما قلنا في المقدمة شلون الإمام يلامس التطبيق بالنظرية، فيقول له والله إنك لخير أهل الأرض، قال لا تقسم، إن خيرا مني من هو أبر لله وأتقى. إذا في احتمال أن واحد أبر مني وأتقى فهو، والله ما نسخت هذه الآية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية باقية ليوم القيامة. هذه السيرة اللي أنت تتمشى ويا الإمام الرضا فيها حقيقة سيرة عجيبة ورائعة، سيرة عجيبة ورائعة في تواضعه، في يعني أريحيته، أنه يدخل يوم من الأيام إلى الحمام، حمام يعني مكان السباحة مثل العين اللي كان الأول موجودة في البلد. ما كان أحد يتصور أن علي بن موسى الرضا وهو بعد ولاية العهد طبعا أن يخرج مع الناس والعامة ويروح في حمام الناس، يعني الحمام العام في السوق، وإذا أراد أن يستحل. الإمام ما تغيرت عليه الأوضاع، لا قبل ولاية العهد كان بشكل ولا بعدها كان بشكل آخر. فدخل إلى الحمام ووجد جنديا، أو بكر إلى الحمام دخل جندي شرطي من الشرطة شكل، شاف الإمام قاعد. طبعا كعادة بعضهم يعني مجرد أن تصير عنده شرطة، يعني شرطي يصير برتبة معينة يتصور الناس أقزام عنده، فيقول للإمام خذ الماء وصبه على رأسي. أبدا يعني بصلافة، مو إذا سمحت تقدر مثلا، لا خذ الماء وصبه على رأسي. أخذ الماء الإناء، الإمام الإناء صار يصب على رأس ذاك الجندي. دخل بعض الناس شوية شوية قالوا له ويح مستغربين، تفتوا للجندي تعرف هذا من اللي يصب الماء على رأسك؟ قالوا من يكون؟ رجل من عامة الناس. قالوا له هلك، هذا ولي العهد، هذا ولي عهد الخليفة، هذا علي بن موسى الرضا. فأخذت ذلك الجندي الرعد حتى كاد أن يسقط في الماء، وقام يعتذر وكذا: سيدي، من ما قال له: لما لم تعصني إذ نهيتك؟ يوم قلت لك سيل الماء حطه على رأسي، ليش ما عصيتني؟ شوفوا جواب الإمام هذا التطبيق. فقال: ولما أعصيك فيما أنال فيه ثوابا؟ شيء أنا أحصل وراء ثواب أعصيك عليه ليه؟ هذا الخلق اللي احنا محتاجين نتمرن ونتدرب عليه مرة بعد أخرى حتى يصير ثقافة متأصلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن كما جمعنا وإياكم في ذكراه وفي مجلسه أن يجمعنا وإياكم قريبا تحت قبته. مشتاقين لتلك الزيارة، مشتاقين لتلك الربوع، مشتاقين لتلك القبة النورانية. نسأل الله تبارك وتعالى بحقه. احنا الليلة يا علي بن موسى الرضا، واحنا نعرفك تمام المعرفة، نعرفك تمام المعرفة، كم من صاحب كربة فرجت كربته، وكم من صاحب حاجات أعطيته حاجات، هذه بالأرقام ومسجلة ومدونة. وكم من مريض كان ييأس من شفائه من الله عليه بالشفاء ببركته. وكل هذه الأشياء سيدي أبا الحسن كلها عندنا، عندنا أصحاب هموم وغموم الليلة جايينك. نسأل الله، نسأل الله بك سيدي، سل الله أن يفرج عنهم، ومرضى بحاجة إلى لمستك عليهم، فلا تخيبهم سيدي، لا تخيبهم سيدي من لمساتك الحنونة أيها الإمام الرؤوف. الإمام الرؤوف، أنت الليلة ويا الإمام الرؤوف بكل ما تعني الرأفة من معنى. فلا تيأسوا من عطاء الله تبارك وتعالى من باب هذا الإمام العظيم. وأحنا في هذه الليلة نضع كل هذا بين يديك سيدي ببركتك وببركة جدك النبي محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على أخينا أبو أنور، وهو الليلة طبعا برغم تعبه ولكنه آثر على نفسه أن يحضر مجلس الإمام العظيم الرؤوف. اللهم من عليه وعلى سائر المرضى ببركة الإمام الرضا. طبعا الأخ يبلغكم سلامة يعني نيابة عنه، وحقيقة المواقف مشرفة جدا، وسؤال الناس أنا رأيت هذا عنه دائما، يقدر ويثمن لكم هذا، وهذا حضوركم إن شاء الله مثمن، ولكن وطبعا بالنظر إلى تلاقيه العلاج يعني لا يستطيع أن يسلم أو يقبل على أحد، فيكتفى فقط بالإشارة بالسلام، وهو جميعا يعني مقدر للجميع هذه الوقفة وهذه الزيارة وهذه الأدعية التي تلهج بها ألسنتكم. في الإمام الرضا لقد حرت فكرا، نحو مغنى لست أسطيع سيرا، حار فكري حار فكري فلست أحسن شعرا، قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام النبيه. فدع الشعر بالمديح يبوح فمديح الرضا كعطر يفوح وإلى جنة النعيم تروح لك من جوهر الكلام مديح يثمر الدر في يدي مجتنيه. وناجيت وناجيت اجت لك الخلق كلها وناجيت باسمك زال كل همها وناجيت لعد بابك دعت الكل وناجيت أريد حاجتي يا ابن الزكية. هو من كان للنفوس أنيسا وبه الله قد أضاء الشموس أنت في حبه شربت كؤوسا فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه. وعدها وعدها فضايل ما اقدر احصرها وعدها الزوار الرضا الضامن وعدها بسعادة وفوز بالمحشر وعدها ضمان دخول للجنة العليا. هو من كان للنفوس أنيسا وبه الله قد أضاء الشموس أنت في حبه شربت كؤوسا فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه. وغصن من دوحة الطهر نام هو من معشر هداة كرام سوف تحظى بمدحه بوسام. قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد كانت والدة إمامنا الرضا وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد جارية عند حميد المصفات أم إمامنا الكاظم وكانت من فضليات النساء وبلغ من أدبها أنها لا تجلس بين يديها أبدا وقال علي بن ميثم في روايته عنها أنها ليلة من الليالي كانت نائمة فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لها يا حميدة زوجتك تم أو نجمة بابنك موسى بن جعفر فأخذها إمامنا موسى بن جعفر وقد حملت بإمامنا الرضا تقول فلم أجد إلا خفة واتساعة وأسمع التقديس والتهليل من الحمل الذي في بطني فلما جاء اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة عام 148 طرقها ما يطرق النساء وقت الولادة وكان إمامنا موسى الكاظم وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد يرتقب ظهور الوليد المبارك عالم آل محمد وبينما هي جالسة والدار تتساطع بالأنوار ويفوح من جوانبها روائح المسك والعنبار وإذا بها قد وضعت أبا الحسن أفضل الصلاة